هدي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هذه قراءه من الله بها علينا لحديث رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج، تتلوها قراءة من كتاب الجامع للترمذي. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها،
آمين،
وأن يجعلها بركة علينا في الدنيا والآخرة،
آمين،
من سعادة الدنيا والنجاة إلى الله بجنة الخلد الفردوس الأعلى من الجنة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. فلنبدأ القراءة مستعينين بالله، متوكلين عليه، مخلصين له الدين. نعم، وصلت القراءة إلى
باب ما يقول إذا دخل المسجد،
ما يقول إذا دخل. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. وقال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله.
نعم، بوب النووي على هذه الأحاديث بقوله: باب ما يقول إذا دخل المسجد، فذكر حديث أبي أسيد. أبا أسيد قال: قال رسول الله إذا دخل أحدكم المسجد. فزمن هذا الحديث عند الدخول للمسجد، فأول ما يدخل المسجد يقول هذا الذكر، فيه استحباب هذا الذكر. وإنما كانت المناسبة والله أعلم أن هذه المساجد أحب البقاع إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد، وشر البقاع الأسواق. فمن سمع هذا الحديث فليطيل المكث في المسجد ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، ويقصر مدة ذهابه للسوق ولا يذهب للهو ولا لعب إلى الأسواق، لأن شر البقاع، بل يذهب لحاجة بما لا تحصل به الفتنة، ويكون آخر من دخل وأول من خرج، فيكره إطالة المكث في السوق لأجل أن الشيطان ينصب رايته ويغري السائحين في السوق، يغريهم بالزنا ويشتد عليهم بالوسوسة أكثر من طرقات الأرض كلها، لأن الشيطان في السوق يرفع الراية، وما بدأت فاحشة إلا من السوق، وما كان غش في بيع ولا تجارة إلا في السوق، وما صارت مشاجرة وهيشات إلا في السوق، لأن الشيطان له قوة في السوق لا تجدها في الحدائق أو في الطرقات، فشر البقاع عند الله أسواقها. إذن من علامات الجاهل أنه يستأنس بالسوق ويطيل المكثي، ومن علامات الفقيه العالم أنه ينقبض قلبه من تطويل المدة في السوق، لأن هذا قد يكون قنطرة للوقوع فيما حرم الله جل في علاه، ولأن قوة الشيطان جعلت في السوق ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليرى من تفتنه سبحانه وتعالى، زينة السوق عن الانقياد لنهيه، فالله يقرب أحيانا الشيء للعبد ليرى صبره على البلاء، يدخل الفندق ويجد بجانبه يسمونه الريموت كنترول حق القنوات، قناة تفتحها تلقى عوري وهي بجانبك، يرى الله سبحانه يبتليك هل تفتح هذا المحرم وهو بجانبك، ليبلونكم بشيء من السعير تناله أيديكم ورماحكم. لذلك أنا أثرب اليوم على بعض الناس هداهم الله، إذا رأوا في بلد من البلدان تساهل ولي الأمر في المنكرات، فينسون حكمة الله ويضعون شدة ألسنتهم على ولاة أمرهم دون الدعاء لهم ودون نصحهم سرا، بل يؤلبون الناس عليهم بتضخيم المثالب، وهذا منكر مخالف للسنة. فإن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه قد يقرب المنكرات للعبد في زمن من الأزمان ليرى من يطيعه بالغيب سبحانه، كما قال سبع يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شوف قرب منه هذه المرأة الجميلة، لأن الجمال مظنة الشهوة والمنصب مظنة الحماية عند القيام بالمحرم، لها منصب تحميه، ومع ذلك ترك الفاحشة خوفا من الله. كذلك إذا حسيت في زمن قربت المنكرات قل لعله بلاء من الله يختبرني، هل أخوض في هذه المنكرات فأفشل في الاختبار؟ ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. وبالمناسبة فشل في بعض البلدان ظهرت فيها المنكرات أكثر من قبل، فشلت طائفتان، طائفة الأولى الخوارج والإخوان المسلمون، فإنهم استعملوا هذه المنكرات بتضخيمها للخروج على ولاة الأمر وزرع كراهية الناس فيهم، وهذا مذهب الخوارج كلاب النار، وهذا حرام لأنه يؤدي إلى سفك الدم وخروج الناس مظاهرات كما حصل في تونس ومصر واليمن، فما استفادوا، لا بنوا قصرا ولا فتحوا مصرا، بل زاد الطين بلة، هذا فشلوا لا شك. قسم ثاني خاض في المنكر واستمرأ وفرح به، فهذا فشل، وإن كان فشل الأول أشد، لأن باب الشبهات أشد من باب الشهوات. سمى النبي الخوارج كلاب النار، وأمر بالتلطف مع ولاة الأمر ونصحهم سرا وتوقيرهم والصبر عليهم. إذا ناسب هذا الحديث لما دخل المساجد وهي أحب البقاع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيبدأ حينئذ الداخل المسجد ويستحب له أن يبدأ بهذا الذكر، يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا دعا هذا الدعاء واستجاب الله له فإنه حينئذ يسهل عليه الخشوع في الصلاة، يسهل عليه انتظار الصلاة، ويفتح له ربما من الدعاء ما لم يكن قبل هذا الدعاء هذا الذكر، لأن الرحمة تشمل كل ما يقرب من الله ويباعد من النار سبحانه وتعالى. فإذا فتح للإنسان أبواب الرحمة وهي سبل السلام متعددة فتشمل كل ما يجوز ويشرع فعله في المسجد من الصلاة تحية المسجد إلى أن يخرج، فمن أبواب الرحمة التي يفتحها سبحانه وتعالى إذا دخل وجد درس المسجد أن ربما يرحمه الله بالفهم من المعلم أكثر من البيت، لأنه دعا قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك فحضر درس في المسجد بعد هذا الذكر وحضر درس عند شخص في البيت، فأيهما يكون أقرب للرحمة والفهم من كلام المعلم والبركة في البيت ولا في المسجد؟ في المسجد بعد هذا الدعاء، لأنه يقول افتح لي أبواب رحمتك. وأعظم رحمة يجنيها الإنسان طلب العلم والعمل به، فلا سبيل له للنجاة من النار إلا بالتفقه في الدين والعمل بالعلم. ولذلك طالما ضربت أنا هذا المثل فاستمعوا له، قلت ما رأيكم في شخص رؤية في صحراء مترامية ذات حر شديد، والمقصد بعيد، يحمل الزاد القليل والحر شديد، فقيل له إلى أين يا فلان؟ قال إيش؟ نعم إلى أين تذهب الآن؟ قال إلى تبوك، بلدة في شمال المملكة العربية السعودية اسمها تبوك. فقيل له هل عندك خارطة الطريق؟ قال لا والله ما عندي على الله، صحراء مترامية وزاد قليل على الله، ليش ما أخذت خارطة الطريق؟ قال والله تكهسلت، يعني شفت الناس زحام في السوق اللي فيه خارطة الطريق هذه لتبوك فتكاسلت عن أخذ الخريطة وأخذ دور عند البقال، فقلت أروح على الله. هكذا الذي يكسر عن طلب العلم بالنوم والتشاغل بالحديث والتشاغل بالأولاد دون أن يجعل وقت للتعلم والتفقه فإنه سيضيع، سيضل طريق الجنة، لأن خارطة الطريق للجنة ما هو؟ العلم النافع. فبالدروس تعرف ما أحل الله ما حرم الله تستقيم حياتك. قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الطريق المضمون هو طريق الحي القيوم، لأن الله يعلم ما ينفعك، خلقك سبحانه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنت لا تعلم مصلحتك مثل الله ما يعلم مصلحتك لك، خلقك. فذكر لك أخبرك عن طريق رسول عن طريق رسوله من العلم ما تصلح به حياتك لو مشيت عليه، لو خالفت هذا العلم بقدر مخالفة يضيق صدرك وتتوارى العقوبات عليك ويذهب رزقك. فإذا رأيت نعمة بعد المخالفة لله ولرسوله فهي استدراج أشد، فيصل العبد للقبر مستدرج يعفى المعاصي ويجدد الله له النعم، هذا مستدرج، كلما سوى معصية يزيد فلوس عنده، هذا يسمى استدراج. فيصل القبر يجد عذاب أليم، كان يحسب أنه إيش النعم هذه معناه أن الله راضي عني، لا، فإن الله قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، يعني ما كل من وسعت عليه في الدنيا فأنا أحبه راضي عنه، وما كل من ضيقت عليه في الدنيا وصار عليه دين أو شيء فأنا أبغضه، إن مدار على التقوى. فالنبي كان يجوع أحيانا وماتوا هم مديون ما استطاع يسدد الدين، لكنه أسعد الناس بالتقوى. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. إذن هذا الحديث يقال عند الدخول: اللهم، يعني يا الله افتح، يسر لي فتح أبواب الرحمة. والأبواب هنا ذكرت على المعنى ليس على الحس، يعني الطرق التي تحصل بها وتأتي رحمة الرب من الصلاة والخشوع فيها والذكر والدعاء بين الأذان والإقامة فإنه مستجاب، وكذلك الصبر حتى تقام الصلاة، فإن الإنسان يكون في المسجد في صلاة، وبعد الصلاة أيضا إذا جلس في موضع يذكر الله فيكون في صلاة، فهذه من أبواب الرحمة التي يسر الله فتحها إذا استجاب الله دعاءك إذا دخلت المسجد. ومن السنة حينئذ أن يقدم قدمه اليمنى إذا دخل وقدمه اليسرى إذا خرج من المسجد، والنساء والرجال في ذلك سواء. وأما الذكر الآخر الذي جاء في سنة أبي داود وهو قول النبي إذا دخل المسجد أن يقول: أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا خلاف تنوع، تارة يقول هذا الذكر وتارة يقول الذكر إيش الآخر، فلا بأس. قال ابن تيمية: وإذا جاء خلاف التنوع في السنة أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، مثل التحيات لله والصلوات الطيبات جاءت 6 صيغ له: الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا غيرك عند أول الصلاة، جاءت عدة صيغ منها: الله باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت من المشرق والمغرب، فيقول هذا تارة وهذا تارة، هذا أفضل، لتعلم حينئذ الذي يعلم العلم ويعمل به يرتفع في الجنة أكثر من المعرض بالدنيا الجاهل بالعلم، فإن أعماله تكون قليلة، وإذا عمل بغير علم فتكون أعماله بدعة تباعد بينه وبين الله، فلا بد من طلب العلم ليصح العمل. طيب، ما رأيكم في من قال أهم شيء النية؟ قلت له: المولد النبوي بدعة، الاحتفال بولادة النبي بدعة يوم 12 ربيع. قال أهم شيء إيش؟ النية. الرد أن يقال: النية وحدها لا تصحح العمل، بل لابد من الاتباع. ما الدليل؟ من جهة السنة،
حديث البخاري عندما ضحى الرجل قبل صلاة العيد.
نعم، عندما ضحى الرجل قبل صلاة العيد قال له النبي: شاتك شات لحم. الرجل قصده حسن، أنه يضحي أضحية يوم 10 ذي الحجة يوم النحر، لكن استعجاله يعني يرى أن الأفضل أو أنه بادر فضحى قبل أن يذهب إلى مصلى العيد ويصلي، مع أن الله قال: فصلي لربك وانحر، يعني بعد الصلاة. هذا ضحى قبل الصلاة، قصده حسن ولا لا؟ حسن. هل نفعه؟ قال له النبي: شاتك شات لحم، غير مقبولة لأنك ضحيت في غير الوقت. إذن هذا يدل أن القصد وحده كما قال ابن حجر لا يكفي في صحة العمل، لابد من الشرط الآخر في صحة العمل، وهو المتابعة للرسول، والتي لا تستطيعها إلا بطلب العلم، تدرس مثل سنة أبي داود، مسند أحمد، تفسير ابن كثير، إلى آخره، حتى تعرف كيف تتابع الرسول. فبالجهل لا تستطيع متابعة الرسول، ستقضي بالبدع على نفسك وأنت لا تشعر. نعم، اقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أشبك. نعم، هذا الحديث في استحباب تحية المسجد. تحية المسجد معناها أن الرجل لا يجلس في المسجد ولا كذلك المرأة إلا تصلي ركعتين قبل الجلوس في المسجد، سواء مسجد الكعبة والحرم المكي أو مسجد المدينة أو المسجد الأقصى أو سائر مساجد الأرض في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها أو وسطها. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وبذلك قضى الظاهرية داود وأصحابه يقول يجب. ومما قال بالوجوب من المعاصرين شيخنا المحدث الكبير ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فقالوا بوجوب تحية المسجد لعدة أوجه. الأوجه الأول أنه ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا يدل على الوجوب. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما يخطب دخل رجل وجلس، فالتفت إليه النبي وقال قم فاركع ركعتين، فكون النبي يترك الخطبة ويهتم بالشخص ويقطع خطبته فيدل على إيش؟ على الوجوب. نعم على الوجوب. قالوا وهذا الأمر لم يأتي له صارف، فالأصل في الأمر أنه للوجوب. والصواب في هذه المسألة قول جماهير أهل العلم، بل نقل اتفاقهم الحافظ ابن حجر قال اتفق علماء الأمصار على أن هاتين الركعتين مستحبتين. نعم. ومما يدل على الاستحباب ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أبو واقد بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، فلم يذكر الراوي أن أحدهم أن الذي أقبل وجلس في الفرجة أنه صلى ركعتين قبل أن يجلس. ورأى النبي رجل يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، ولم يقل له النبي اذهب في مكان تراه مناسبا وصلي ركعتين قبل أن تجلس، لم يأمره بل قال له اجلس فقد آذيت. نعم. وأما قطع النبي لخطبته والتفاته للرجل الذي يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، عفوا، وقوله لرجل جلس قم فصلي، فإن هذا منسوخ نسخ ولو جزئي، بأن النبي قال لفلان الثاني اجلس، فتارة قال لفلان قم صلي ركعتين وقال اجلس، فالجمع بينهم يكون الاستحباب. وقطعه للخطبة لا يدل على الوجوب. هل تذكرون النبي قطع الخطبة لأمر غير واجب؟ نعم، لمباح، وهو أن النبي بينما هو يخطب إذ جاء الحسن والحسين يعثران في قميص أنهم أحمر، والطفل محبوب للنفس، فنزل النبي من المنبر وحمل الحسن أو الحسين، نعم، وأعجبه منظر وهو ولد بنته، ولد بنت الرسول، ولد فاطمة، فحمله وقال وقد قطع الخطبة ونزل من المنبر، فقال صدق الله إنما أموالكم وولادكم فتنة. نعم. لكن هل نزول النبي من المنبر كان محرم؟ قطعا لا، لأن النبي معصوم، فهذا يدل على جواز مثل هذا العمل. ثانيا إذا قيل فتنة، الفتنة تشمل الصد عن مستحب والصد عن الواجب. فلان يقول قمت الساعة 4، كان ممكن أناجي ربي بأفتح المصحف أمامي واجلس على الكرسي واقعد أقرأ قرآن وأنا أصلي، أصلي الليل، فإن الله يستجيب في جوف الليل إذا قام الإنسان الليل تهدأ نفسه، لأنه من ما يعالج النفس ويشرح الصدر قيام الليل في جوف الليل، لأن الله ينزل السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيها، فيقول والله هذا صراحة الجوال فتني، صرت أشوف من رسالة أصحاب إلين أذن الفجر وأنا ما صليت، هذا الفتنة عن شيء إيش مستحب. فلما قال النبي إنما أموالكم وأولادكم فتنة لا يعني أنه فعل معصية اللهم صلي عليه قطعا، لأنه معصوم عن الخطأ. إذا النبي نزل من المنبر وقطع خطبته وحمل ولده، فليس كل قطع الخطبة يدل على المقطوع من أجله يكون إيش في دائرة الوجوب، فهمتم؟ طيب، فإذا كان ذلك كذلك فيستحب تحية المسجد، وسنذكر الآن لها أحكام فانتبه لها. الحكم الأول أنها لا تسقط بالنسيان. إنسان شاف اثنين يتكلمون يحبهم في الله، أول ما شافهم يتكلمون جاء يجري عليهم وجلس معهم، كيف حالكم كذا، فله واحد منهم أن يذكره قم صل تحية المسجد، يجوز ولا لا تقضى؟ جائز، إيه، لأن النبي لما رأى رجل جلس قال قم فصلي ركعتين، فدل أنها إيش، فدل أنها إذا نسيت أو جهلها الشخص فإنه يذكر بها وتفعل في الحال، نعم، وتفعل إيش في الحال. فهل إذا خرج المسجد ونسيها وذكر صاحبه في مصلى المطار قال ادخل المصلى وصليت ركعتين، ما صليت ركعتين في مسجد حينا، تقضى هكذا؟ ما تقضى، لأن تحية المسجد دخلت هتروح تقضيها بس الثاني، مفهوم؟ طيب، فإذا كان جالسا في المسجد بعد التحية وذكر غرضا في سيارته أو في بيته من كتاب ونحو ذلك فخرج المسجد ليأتي بها أو يأتي به، هل يعيد التحية؟ قال العلماء لا، لأن هذا الدخول ليس مقصود أن يكون أولي، بل هو تكرار فيلحق بإيش بالتحية الأولى التي فعلها لإيش للمسجد. لعلي يشبه لكم بشيء بسيط للتقريب وليس للقياس، دخلت على إنسان غائب عنه شهر أو، فمسكت بيديه، السلام عليكم كيف حالك أبو فلان، طيب كيف حال الأهل، إيش خبر، إلى آخره، خلاص وجلستم القهوة تعرفون أعراف الناس وسولفون قهوة وإلى آخره، ثم شو يقول الجوال اللي انسرق من السيارة ونزل وجابه فتح له الباب، كيف حالك يا فلان، إيش أخبارك، طيب، تكون غريبة ولا يبدي يضحك يقول يعني خلاص فيلحق إيش الدخول الجديد المتكرر هذا للبيت لأنه جاب غرض من السيارة وجاء، يلحق بإيش بالتحية الأولى ولا، فما يجدد ذلك، لا تكلف هذا، لا يقول بعد نسيت هديتك في السيارة لحظة بروح أجيبها، وراح جابها ورجع له، كيف حالك كيف فلان، طيب، غريب ولا. فإن على كل حال إذا أدى تحية المسجد وخرج منه ورجع للتكرار فإنه لا يلزم كلما دخل إيش أن يركع ركعتين قبل أن يجلس. المسألة الثالثة لتحية المسجد أنها تجبر بأي صلاة صليها في المسجد، تجبر بصلاة الفريضة كصلاة الفجر أو ركعتين الفجر أو سنة الوضوء. قال ابن حجر في فتح الباري مقصود الشارع إذا دخل المسجد ألا يجلس فيه حتى يصلي ركعته، فإذا صلى الفجر مثلا أو ركعتي سنة الوضوء تحقق مقصود الشارع. وهنا الآن هذا الكلام يفتح لنا مجالا لنتكلم على القاعدة في تداخل العبادات. انتبه الآن، العبادات تارة تتداخل وتارة لا يجوز أن تتداخل بنية واحدة أو بعمل واحد. فإذا تحقق في العبادة مقصود الشارع تداخلت، وإذا كان كل عبادة مقصودة لذاتها لا تتداخل. مثاله، قال النبي اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فأخر طواف الإفاضة فجعل طواف الإفاضة آخر شيء. يجزي عن طواف الوداع؟ يجزي، لأن مقصود الشارع إيش؟ تحقق أنه آخر شيء. كذلك يقول ابن حجر مقصود الشارع ألا تجلس في بقعة المسجد حتى تشغلها بركعتين، فإذا صليت الفجر أو الظهر تحقق ولا تحقق، فالداخل عبادة. أما إذا كانت كل عبادة مقصودة لذاتها فإنها لا تداخل. مثاله، المثال على ذلك يريد أن يقضي رمضان وأيضا يريد أن يصوم في هذا اليوم 6 من شوال، قضاء رمضان مع صيام 6 من شوال، هل يتحقق؟ لا، لأن عبادة رمضان قضاء غير 6 من شوال، لأنها تأتي بعد إتمام 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه إيش؟ إذن كل عبادة هنا مقصودة لذاتها، فلا يمكن أن تتداخل هنا العبادتين، لا يمكن أن تتداخل إيش العبادتين هنا. طيب، وحينئذ لو أراد مثلا أن يصلي الضحى، أراد أن يصلي الضحى ويصلي أيضا راتبة الفجر، فهنا صلاة الضحى لها جهة وراتبة إيش الفجر لها جهة أخرى، فهذه راتبة فجر وهذه صلاة ضحى. راتبة الفجر لها وقت متى؟
تقضى بعد الصلاة إلى قبل الظهر.
قبل راتبة الفجر. نعم.
لو فاتته تقضى.
لا، لو فاتته تقضى
بعد الصلاة إلى قبل الظهر.
بعد الصلاة قبل الظهر بنية أنها راتبة الفجر. أن هذه راتبة الفجر ولها هيئة معينة، وشي تخفيفها. نعم.
إحداث قراءة.
وقراءة كل هذا لها. فهذه تداخل العبادتين هنا، الضحى أو قضاء وتر. نعم، ويصلي شفع في النهار، هذا فيه نظر. طيب، ومن أحكام أيضا تحية المسجد أنها لا تقضى قطعا، أنها لا تقضى، يعني بعد ما يكون صلى صلاة الفريضة ما يقوم يقول ما صليت تحية المسجد. ومن أحكامها أيضا أنه إذا كان يصلي تحية المسجد وقيمت الصلاة فإنه يقطع الصلاة ولا يقول حي المسجد هو مقدم، لا، فالنبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى النبي رجل يصلي تحية المسجد والناس قد أقيمت الصلاة، فقال أصلى صلاتين أو 4 ركعات الفجر، وأخذ عمر برجل يصلي تحية المسجد فأخذ به وشده وأدخله في الصف، فلا ينبغي إذا أقيمت الصلاة أن يستمر في تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، وهل تصلى تحية المسجد جماعة؟ يعني أربع دخل المسجد، هل يجوز يصلوها جماعة؟ هذا من البدع. كما أن الاستخارة لا تصلى جماعة، زوجة رجل وزوجة اتفقوا أن يسافروا، ما يقول يلا نصلي جماعة بنية الاستخارة، إن صلاة الاستخارة ما جاءت إلا فرادى، فلا يؤتى بها جماعة استخارة. كذلك تحية المسجد جاءت على جهة الإفراد، ففعلها جماعة من إيش؟ من البدع المنكرة التي لا دليل عليها. قال ابن تيمية: كل عبادة، يعني زي المولد النبوي، مثل التصوف، مثل انتساب الإخوان المسلمين، تبليغ، كل عبادة لا دليل عليها يعني مخترعة فهي ضلالة بدعة، وتوعد عليها بالنار. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة نار، ما في بدعة حسنة في الإسلام، كل البدع ضلالة حيث أنها مخترعة. نعم، اقرأ.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين، فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين.
نعم، هذا فيه استكمال لمسائل إيش؟ تحية المسجد، أو بيان لما أجملنا الكلام فيه، فإن هذا يدل على أن تحية المسجد لا ينتهي أمرها بالجلوس، بل إذا نسي فجلس وذكر فإنه يقوم يقضيها ولو بعد نصف ساعة. جلس وتكلم مع الأشخاص، جاء شخص قال: تراك ما سجدت تحية المسجد، فيقوم ويأتي بها. لكن هل لما يقوم ويأتي بها على سبيل الوجوب والاستحباب؟
الله صار الوجوب أنه أمره،
يعني ابتداء هي مستحبة، لكن إذا جلس وذكر قيامه ليقضيها مستحب ولا واجب؟ نشوف الأخ صبري. مستحب يا أخي، الفرع يحكي إيش؟ الأصل. فالأصل إذا كان مستحب فكذا الفرع، فيستحب أن يقوم ولا يجب، يستحب أن يقوم ولا يجب. يا أخي لا تزهد في العبادة كالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. كم سجدة في ركعتي التحية؟ أربع سجدات، والدرجة بين السماء والأرض، ليس سهل. فلا يعني تأخذك السواليف، تشوف ناس تحبهم تجلس معهم وتسولف وتترك تحية المسجد، أربع سجدات. ولذلك بعض العلماء كم المبارك نبه على مسألة يفعلها العوام إلى الآن، تشوفونهم العوام يسوونها، يجي العام يشوف الإمام في السجود يدخل، رفعتم يوم بصركم إليه شفتوا شو يسوي؟ ينتظر ويسلي نفسه مع طول الانتظار، كذا يصلحه أو يضبط يعني شيء، الذي يرتفع الإمام له ثم يكبر. يا الله، قال ابن مبارك أو غيره: قد فوت عليه إيش؟ هذه السجدة، لو سجدها مع الإمام كانت رفعته بين الدنيا والآخرة، يقعد واقف حتى يطلع له الإمام ثم كسول يكبر، ويهن فاضل الإمام قال لا يطلع الإمام، أعوذ بالله، إيش هذا الكسل؟ سبحان الله، النبي كان يتعود من العجز إيش؟ لأن الإنسان بالكسل ترى يخسر أشياء كثير حتى في الدنيا والآخرة. شخص يهمل كل يوم تسويك أسنانه قبل لينام بالفرشات فرضا، كل يوم يهمل ولا يستاك مثل الرسول، ويستاك مثل الرسول يكفي عند كل صلاة عندما يقوم من النوم، لكن الأطباء يقولون ما دام ظهرت مأكولات مثل الحلا والأشياء هذا الزمان يستاك وخرج القضاء من أسنانه قبل تنام، يكسر يقول يروح أفحط المعجون وتستاك وكذا، بعد سنتين ثلاث من الكسل سوست أسنانه ويبي له موعد وكل ضرس 2000 ريال شغلة شغلة كبيرة. نعم، من باب الترويح عن النفس كان ابن عباس إذا طال المجلس يروح أنا أصحابه. أنا تكلمت العالم العامي قلت شغلة الحجاز يقولونها. طيب فيها قصة طريفة حكاها لي مدير الشرطة في جدة سابقا وهو ابن عم لي. ففي أحد الولائم يقول لنا إنسان حقيقة قائد شرطة أو في خير ما يحب الغيبة، فسوى اجتماع مع موظفيه كان من ضمنها أنه ينهاهم عن الغيبة جزاء الله خير، لكن بأسلوب ما كان إيش حقيقة شرعي. كيف نهاهم عن الغيبة؟ قال شوف، إذا ذكر إنسان زميله في العمل بغيبة قال والله ثور ما يفهم أو كذا عياذا بالله، يعني غتابة، فلا يخذ معه يقول والله صح ترى غبي، لا لا، لأنه إذا اغتابه معه وتطاول بالأمر صار إيش مغتاب مثله. لكن يجمع بين أمرين، هو يعني إذا اشتد عليه يقول الله غبي ما يفهم، هز رأسك يقول والله شغلة وكذا وكذا شغلة، لا شك أن هذا خطأ. ليش؟ لأنه مأمور
بالإنكار
عليه. نعم، بالإنكار عليه أنه اغتاب حتى ينجو. يعني النبي لما عائشة اغتابت ضرتها فقالت رضي الله عنها حسبك من صفية، وصفية كانت ذات جمال بارع، قال ابن القيم وكانت صفية زوجة النبي وكانت يهودية أسلمت، قال كانت أجمل نساء من أجمل نساء العالمين. المهم عائشة يوم الأيام يعني أرادت تدخل على الرسول شيء من يعني من باب الغيرة، قالت حسبك من صفية كذا، قيل أشارت إلى قصرها كان فيها قصر، فالنبي هنا ما يعني هز رأسه ولا تبسم أبدا، لأن الله يقول في كتابه إنكم إذا مثلهم، أي الرجل إذا شارك الإنسان في الغيبة وما أنكر عليه وقال ولا قام من المجلس سار مثله، يعذب في القبر مثله يعني، نسأل الله العافية. إنكم إذن إيه، فقال النبي عائشة أنكر عليها لقد قلت كلمة من انتقاص ضرتك هذه المسلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. هذا كلام عظيم. ليش؟ لأن البحر عبارة عن محيطات، المحيط الأطلسي والهندي والهادي إلى آخره، كل بحار الدنيا تفسد هذه الكلمة تدل على عظيم عظمة ذنب الغيبة، تفسد كل بحار الأرض، وأغلب الناس عندهم هذه المجاملة، إذا جئت تنكر في مجلس أشار لك واحد خلاص. إيش هذه المجاملة؟ ليش في عند ابن حبان وغيره أمر النبي أن أقول الحق ولو كان مرا، الله يمقت هذا الإنسان إلا أظهر الحياء من شخص لدرجة أنك لا تظهر الإنكار عليه، يمقته لأنه ضد دينه، بالعكس يساعد في الإنكار إذا صح صحيح يا فلان ترى هذا حرام، ما يقعد يشاور له من بعيد يعني اسكت عجيب، تنصر الشيطان على الرحمن أعوذ بالله، مفترض تفرح أن هناك من أمة محمد أن ينكر المنكر لا يزال، وتقول له اسكت لا تزعله، ايش يعني من يزعل؟ الإنس والجن يموتون والله عيش لا يموت. نعم، انتقل كتاب ثاني. ومن أرضى الناس انتبه بسخط الله صار يترضى الناس له في هذا منكر ما يقولون عشان يزعلهم. بعد فترة تجد هذا اللي يحبه يصبح بغيظ له يبغض الله قلبه فيه لأنه جامله في دين الله، فالله يعاقبه بتسليط قلبه عليه يبدأ يجي فيه ويبدأ يغتابه ويتفرق بعد كذا عنه لأنه جامل معه في دين الله فقدم حبه على حب الله في هذا الباب. فيعاقب الله أن يسلط عليه أترضاه بعد فترة يقول يا أخي ما أدري ليش ما أحب فلان، والله كنت أحبه ما ودي أشوف وجهه. ليش؟ لأنه سكت عن منكر فعله مجاملة له فضرب الله قلبه بقلبه، ما أنكر عليه جامله، غلط كبير السكوت. ومن الغيبة الخفية إن يذكر عنده يقول الله فلان كذا فعل غبي كذا، فيتكلم الإنسان يعني أيضا مثل صاحبنا اللي قال والله شغله وش يقول الله يهدي أقررته الآن بل يفعل مثل النبي، قل هذه غيبة ولا تجوز إلا إذا كان فيه منكر هو نفسه، هو يغتاب الناس، هو يلبس لباس غير شرعي في المجالس أو مرأة تلبس لباس غير شرعي في المجالس، فيقول حينئذ هذه المرأة ينبغي أن تستتر لا بأس تحذيرا من خطأها أو من خطأه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه بئس أخو العشيرة في غيبته. أما في أشياء لا تعلق بمنكر يفعله فلا يجوز أن يغتابه في ثوبه يقول ثوبه مو جميل سيارته مقربعة إلى آخره، هذا كله غيبة، حتى السيارة حتى الثوب ما يعرف يلبس ما يعرف يلبس ما عنده ذوق في اللبس كل هذا غيبة. نعم ما يفهم كيف نعم تفضل دخول مسجد الحرام. نعم نلحق بالمسائل ما تفضل به السائل تذكيرنا ببدعة منتشرة بين كثير من الناس، وأنه مسجد الحرام له حكم آخر غير مساجد الناس، وهو أن يقول المسجد الحرام ما تجلس تصلي في ركعتين أول في التجلس بل لابد من الطواف، وهذا الإلزام لا دليل عليه. وأما قول تحية المسجد الحرام الطواف فهو قول بعض الفقهاء ولا دليل عليه، بل الإنسان إذا كان معتمر أو حاج طائف طواف القدوم نعم يبدأ بالطواف لورود فعل النبي، ما كان النبي يبدأ بركعتين يبدأ إيش لكن دخل يسمع درس. القول هذا تسبب في إيش؟ في ضياع الطلبة هناك، عندهم مشايخ بالحرام يدرسون عندهم الفقه يدرسون عندهم التفسير، فصار الطالب إيش يسوي؟ يضيع عليه نص الدرس لأنه ما فهم ولا فقه هذه المسألة، فيجي بيجلس عند الشيخ ويتذكر تحية الطواف يقوم يطوف ربع ساعة نص ساعة ويفوت نص الدرس ويجي يجلس. لا يا أخي صل ركعتين واجلس سائر الأرض. النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد يعني حتى والحرام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يفرق بين المسجد الحرام ومساجد الأرض كلها. نعم الأذان الآن